بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أول هذه الأسئلة، والأسئلة كثيرة، من الأخت أم خالد من السعودية الطائف، تقول: أنا عمري 45 سنة، من وعيت على الدنيا ما في تواصل بيننا وبين خوالي أو أعمامي، ما أدري ما الحكم الشرعي، من الصغر ما في تواصل، بماذا تنصحني يا شيخ؟ لأني لو أشوفهم قدامي ما يعرفوني ولا أعرفهم. أختي أم خالد بارك الله فيك، بالنسبة لي صلة الرحم من الأمور الواجبة التي أوجبها الله عز وجل على خلقه وعباده، والنبي عليه الصلاة والسلام أوجبها وحذر من قطيعتها. والرحم قيل بأن كل ما يحرم على الإنسان يكون رحما، وقيل كل من يرث هو رحم، وقيل جميع الأقارب سواء يرثون أو لا يرثون ممن لهم اتصال نسبي بالأب أو بالأم، يعني عندك الأجداد، الأعمام، طبعا الأجداد والجدات، الأعمام والعمات، الخالات والأخوال، عندك الإخوة والأخوات أولادهم أيضا، هؤلاء رحم، هؤلاء رحم. والله جل وعلا قل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قل جل وعلا محذرا من قطيعة الرحم، يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ولذلك قطيعة الرحم نسأل الله العافية والسلامة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. فالواجب عليك وعلى أهلك أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. عمرك 45 سنة، عمك وخالك وعمتك وخالتك لو مروا عليك ما تعرفينهم ولا يعرفونك، قطيعة بشعة هذه، وتدل على قسوة، نسأل الله العافية والسلام، خاصة إذا كانوا موجودين في البلد، موجودين في البلد. وهذه للأسف الشديد انتشرت عند كثير من الناس. يقول لي أحد الفضلاء الأخيار الأتقياء، رجل من أهل الصلاة ومن أهل المساجد، يقول: عندي أولاد أختي في نفس المدينة، يقول الأهل ويمرون أمامي ما أعرفهم، أولاد أختي، يعني هو خالهم. ما هذه القطيعة؟ ما هذه القسوة؟ نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي الفاضلة، إذا كان أهلك قساة أنت لا تكوني قاسية، إذا كان أهلك قاطعين لا تكوني قاطعة، كوني ممن يصل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. يعني ليست القضية إذا ما زرتوني ما أزوركم، ما سلمت على، لا، هذه مرفوض في الإسلام. فلذلك أخت الفاضل بارك الله فيك، من الآن قبل أن تلقي ربك عز وجل، الآن تذكرين أهلك ووالديك وإخوانك وخواتك، ذكريهم بهذا الأمر. وهذا عقوبته بالمناسبة معجلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. ولذلك كوني مشعل هداية، كوني محضر خير، بادري، خذي بزمام المبادرة، وكوني أنت الشرارة القادحة لقضية الصلة، لقضية رجوع المياه إلى مجاريها. وإن شاء الله ستجدين بركة هذا، وسيكون لك أجر وثواب، وتسنين سنة حسنة في عائلتك وفي أسرتك. أسأل الله تعالى أن يوفقكم لكل خير. هاجر من فرنسا تقول: هل يجب أن أغفر لمن أخطأ ولا أعتذر؟ هاجر من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يصبر ويغفر ويعفو ويصفح، هذا هو المسلم، هذا هو المسلم. ولذلك قال جل وعلا: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. قال جل وعلا: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لكن كونك تقولين والله أنا ممكن أغفر لمن أخطأ في حقي لكن ما أعتذر، صحيح أنت كيف تعتذرين؟ هو أخطأ في حقك، هو الذي يعتذر. لكن تقولي والله ظلمني أخطأ في حقي سأسامحه وأعفو عنه، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. قضية أنك تعتذرين، إذا والله أنت تقول نعم حصل مني جزء من الخطأ، شاركت في الخطأ، لا اعتذري ما فيها شيء. الاعتذار دلالة على يعني على طيبة القلب، سلامة الصدر وشفافية الروح. الاعتذار فضيلة، الاعتذار قيمة عظيمة. من 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 أخطأ فاعتذر دلالة على أن رجل فعلا يعيش حياة بكل معانيها الصحيحة. أما قضية الإنسان يخطئ ويصر على خطأ ولا يعتذر، هذا مخالف يعني ما فطر الله عز وجل عليه الناس، ما يجب عليه من حيث التكليف أنه يعتذر ويقدم اعتذار. عموما خطوة جيدة أنك تغفرين وتسامحين وتعفوين، لكن قضية الاعتذار ما دام أنك ما أخطأتي هذا لا يلزمك. أم عبد الله بن الأردن بارك الله فيها تسأل تقول: هل الجن لديه القدرة على حرق المنزل؟ لأن المنزل ينحرق كثيرا كل شهر تقريبا أو أقل، عندنا غرفة تنحرق أو في البناية يسكن الأهل والأبناء فوقهم. مع العلم أحضرنا مصلح الكهرباء والصيانة للتأكد من سبب الحريق وما في شيء خربان، هل الجن يستطيع أن يحرق المنزل؟ أم عبد الله بارك الله فيك من الأردن، الجواب على هذه المسألة في النقاط التالية. أولا، من حيث القدرة، قدرة الجن على أن يحرق المنازل أو يحرق الأشياء، نعم، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن هذا الجنس من خلقه أنهم عدو لنا. قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالشيطان عدو للإنسان ويؤذي الإنسان، ومن جملة الأذية أنه ممكن يحرق، هذا من حيث الأصل. ومما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي انطلق عليه عفريت من الجن بشعلة من النار يريد أن يحرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فمكنه فصده الله عز وجل حينما نزل جبريل فحال بينه وبين هذا الجني الذي أراد أن يحرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام فهزمهم الله عز وجل. وفي حديث ابن مسعود في قضية ليلة الجن رأى آثار يعني نار الجن، رأى آثار نار الجن. فالجن نعم من حيث القدرة نعم يستطيعون أن يحرقوا البيوت، يحرقوا السيارات، يحرقوا الثياب، يحرقوا الكتب من حيث القدرة. من حيث الواقع إذا وجد حريق مثلا، هل هذا دائما نقول هذا الجن، ولا نقول هذا سبب طبيعي أو مثلا مفتعل أو مثلا جريمة؟ لأن بعض الناس أنا لما نبهت على الأصل، لأن يوجد من الناس من يقول لا الجن ما يمكن أن يعني يحرقوا شيء، وهذا غلط. الجن يقتلون ويسحرون ويصيبون بالعين ويحرقون ويسرقون ويخطفون. ثبت في السنة أن هناك من خطفته الجن، ثبت في عهد عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك قال: لا يخرجن أحدكم إلا ومعه صاحبه، يعني إذا كان يقضي الحاجة. فخرج رجل لوحده فطارت به الجن أو الريح أخذته، طبعا الجن، فألقته إلى جبال أجا وسلمة في حائل، يعني من جهة تبوك إلى رمته هناك. فمن حيث الأصل نعم، من حيث الواقع لا يجوز لي أن أحكم على كل حريق يحصل أن وراه الجن، لا، هناك أمور يعني طبيعية مثل ما ذكرت أنت، الكهرباء، قد يكون هناك طفل يعني يتسبب في الحريق، قد يكون هناك شيء مفتعل يوجد من أفراد العائلة من قد يفتعل هذا لسبب من الأسباب، قد تكون جريمة، قد يكون هناك خطأ في الصيانة من حيث التكييف، من حيث الأسلاك الكهربائية، من حيث كذا يولد حريق باستمرار. فهذا مطلوب الناس، إذا والله يعني بذلت جميع الأسباب وحاول الناس يكشفون الأمر هذا ما وجدوا سبب، يعني ما وجدوا سبب طبيعي يعني هذا يعني يؤثر على، ما وجدوا، فممكن، والتاريخ مليء، وإلى العهد القريب هناك قرى يعني كان الجن يتسلطون عليهم بالحريق. فنفي هذا جملة غلط وإثباته جملة غلط، وإنما نقول من حيث الأصل نعم، ومن حيث التطبيق العملي لواقع معين نقول لا بد من جعل إحالة الأسباب، إحالة الحريق إلى الأسباب الطبيعية. إن والله أجمع كل الخبراء كل كذا على أنه يعني ما في سبب طبيعي، ممكن يكون الجن. نعم. أم إبراهيم من الشارقة تقول: أنا سلفت زوج بنتي مبلغ من المال حتى يسدد ديونه من حوالي 3 سنوات، والآن ما يقدر يدفع لي، هل المبلغ اللي عنده يكون يعني زكاة؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، طبعا تؤجرين على هذا القرض، وهذا السلف ويعني اللي ساعدت فيه زوج بنتك حتى يسدد ديونه، لك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أما قضية أنك تجعلين من الزكاة، لا ما يجوز، لأن الزكاة لها نية بإجماع العلماء، ما عدا يعني من شذ ولا يخالف الإجماع لكونه انفرد، بإجماع العلماء على أن الزكاة لا بد لها من نية، والزكاة فيها أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدق. ولذلك الصورة الموجودة خلت من هذين، من مسألة النية ومسألة الأخذ والإعطاء. فأختي الفاضل، أنت أمامك خيارين: الخيار الأول أن تسامحينه بهذا القرض، تقولي لا أنت مسامح وأنا تنازلت، أو تبقين تطالبين به، وهذا حق مشروع لك، حق مشروع لك، تطالبين حتى يسدد متى ما انسدد، وبالنسبة لهذا المبلغ الزكاة عليه إذا قبضتيه، إذا قبضتيه هذا تزكين المبلغ ما دام أنه عاجز عن المبلغ. وهذا أحد فهمي للسؤال لك، إذا كنت تقصدين والله بأن هل أزكي هذا المبلغ، هل أزكي هذا المبلغ، لا ما تزكينا حتى تقبضينا لأنه عاجز عن السداد. بارك الله فيك. أم جود من الأردن تقول: أنا الزوجة الثانية، تقول: يا شيخ زوجي ما يعدل، ودائما في مشاكل بيني وبينه، يميل للمرأة الأولى أكثر مني من ناحية المصروف، وعندي بنتين، وذكرت أشياء كثيرة. طبعا رسالتها طويلة الأخت أم جود، يعني تقول الآن يعني ماذا أفعل، أصبر وأتحمل وأقول ربي عوضني، هل علي ذنب إذا مثلا أدعي على أولاد زوجتي الأولى لأن هي مسببة لي مشاكل، ويعني أموت من القهر أحيانا إلى آخره. أم جود بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يشرح لك صدرك، وأن ييسر أمرك، وأن يجعل زوجك عادلا بينكما. أختي الفاضلة، أنت أمام مشكلة، وهذه المشكلة واضح بأن سببها عدم عدل الزوج. للأسف الشديد بعض الأزواج حينما يعدد يضيع بين عاطفة يميل كما قال جل وعلا: فلا تميلوا كل الميل فتذرك المعلقة. فبعض الناس للأسف يميل، وهنا يحصل الانحراف في الحياة الزوجية، من حيث يعني إحقاق الحق، ومن حيث أداء الحقوق وتوفير الحظوظ. فأنت يا أختي الفاضلة أمامك الآن مسألتان: المسألة الأولى اقتربي من الله وأصلحي ما بينك وبين الله عز وجل، فكلما اقتربت من ربك وأصلحت ما بينك وبين الله عز وجل، أصلح الله ما بينك وبين زوجك وبين الناس. ثقي ثقة ثقة تامة، كلما اقتربت من الله، كلما عبدت الله حق العبادة ودعوتيه ولجأت إليه، وأصلحت كل ما بينك وبين الله، يعني بمعنى تكونين بعيدة عن المعاصي، بعيدة عن الذنوب، بعيدة عن الأخطاء، يصلح الله ما بينك وبين الناس. الأمر الثاني تذكير زوجك، الصبر. أنت قلتي أصبر، نعم الصبر يعني مفتاح الفرج، الصبر ضياء، الصبر هو البلسم الشافي لكل من لديه مشكلة، هو حينما يصبر. ولا يعتقد بعض الناس بأن والله يقول مثل ما يقولون الصبر لحدود، لا الصبر لا حد له، لذلك الله عز وجل جعل الأجر المترتب على الصبر لا حد له، قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذكر زوجك بالله، خوفي بالله، قولي له: أنت أخذتني من بيت أهلي، طرقت الباب ووافقوا أهلي وأكرموك وزوجوك، يعني ما أستحق منك مثل هذه المعاملة السيئة. إذا كان والله عندك مشكلة مثلا نفسية عقلية شيء، عالج، اصبري عليه، ذكري بالله، خوفي، قولي لبي الله عز وجل سيسألك. صدقيني يا أختي الفاضلة، مع الوقت ستجدين إن شاء الله هناك يعني تغير في حياتك، وأيضا تكونين قد يعني تعاملتي مع الأشياء الموجودة تعامل بحلم وبأنات وبعقل وبنضوج، لأن الإنسان دائما إذا اتخذ قرار من دون دراسة سيندم. لكن هذه الأشياء لما تعطين نفسك مجال للصبر بإذن الله ستضعين قدمك في المكان الصحيح. أسأل الله تعالى لك التيسير. أم محمد من سلطنة عمان تقول: والدي والده لم يعق عنه، وهو نفسه لم يعق عن أبنائه، علما أنهم بلغوا سن الرشد، ما الذي يجب فعله في هذه الحالة؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني العقيقة سنة مؤكدة، وهي حق للمولود على والده. وإذا كان جدك ما عق عن ابنه اللي هو أبوك، ما يعني هذا بأن الأب أيضا يترك العقيقة. للأسف بعض الناس الآن مثل بعض الأولاد يعني نسخة كربونية إن صح التعبير عن والده، فالصح والخطأ، في الحق والباطل. لا، ما يصلح الإنسان يعيش في جلباب والده في كل شيء. لا، يحاول أن يتعلم، يتفقه، يستفيد. إذا كان الوالد، قد يكون الوالد معق عن ابنه لأن ما عنده قدرة مالية، وقد يكون عنده قدرة مالية لكن جاهل، ما يعرف أحكام العقيق. الآن نحن في زمن العلم، انتشار السنة، انتشار الأدلة. فالمقصود يا أخت الفاضل، إذا كان الوالد عايش قولي له يعق عن أولاده، وإن كانت المسألة خلافية هل يعني العقيقة تبقى بعد البلوغ، بعد بلوغ الولد أم لا، لكن يعق إذا كان عنده قدرة مالية. بارك الله فيك. إذا ما عق ما نستطيع نؤثمه، لكن نقول فرط في حق من حقوق الأولاد. إيمان سلطان من عجمان تقول: هل يجوز توزيع مبلغ أرباح الجمعية التعاونية على إخوتي بالتساوي، علما بأن كل فرد مشترياته تختلف عن الآخر وهم راضون بالتوزيع، كما أن الأسهم ليست باسمهم وإنما صاحب الأسهم أراد مساعدتهم وتصدر أرباح سنوية بناء على المشتريات؟ إيمان سلطان بارك الله فيك، ما دام أن المسألة بالتراضي، نعم، يعني الإنسان الذي له حق أكثر يعني تنازل عنه، يعني هو رضي يكون قد تنازل عنه، فما في بأس ما دام بالتراضي ولله الحمد. لكن الشخص الذي يقول له والله أنا أريد حقي، أنا أنت تنازل يا إيمان، أما أنا لا، لازم تعطوني حقه كامل بارك الله فيك. وكون الأسهم في باسم شخص واحد وهم ساهموا، هذا لا يعني بأن ما لهم حق، لا، لهم حق بارك الله فيك. أم محمد من الكويت تقول: أنا كنت حامل قبل 30 سنة شهرين تقريبا، سقط الجنين، جلست أسبوعين ما أصلي، جهلا مني أحسبه نفاس، ماذا علي الآن؟ أم محمد من الكويت بارك الله فيك، يعني تقولين بأن سقط الجنين وعمره شهرين تقريبا ما اكتمل، يعني ما دخل في الشهر، يعني تقولين فقط 8 أسابيع. إذن عليك يا أخت الفاضلة أن تعلمي بأن هذا الدم دم استحاضة وليس دم نفاس، وأنت الحمد لله ذكرتي هذا في السؤال أنك تفقهت وتعلمت ولله الحمد. الصلوات اللي تركتيها بارك الله فيك خلال الفترة هذه اللي كان ينزل فيها الدم يجب عليك أن تقضيها الآن، لأن ذمتك مشغولة بهذه الصلوات، وهذه أوامر ما تسقط بالنسيان ولا تسقط بالجهل، أوامر الله عز وجل ما تسقط بالنسيان ولا بالجهل ولا بالخطأ، ها؟ فأنت بارك الله فيك تقضين هذه الصلوات خلال الأيام هذه، طبعا الصلوات التي تركتيها في جميع الفترة الماضية بارك الله فيك. أبو أحمد من إيران الأهواز يقول: أرجو بيان عدد مواعيد صلوات السنة. أبو أحمد بارك الله فيك من إيران الأهواز تقول تسأل عن قضية يعني عدد السنن. أخوي الفاضل، عندنا السنن على نوعين: سنن مقيدة وسنن مطلقة. السنن المطلقة هذا اللي الإنسان يصليها في أي وقت ما عدا أوقات النهي، تصلي ما شئت، تتعبد الله عز وجل بصلاة ركعتين 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 في أي وقت، في أي وقت، من دون بشرط لا يكون أوقات نهي، أوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس ربع ساعة تقريبا، وعندك من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس يعني بعد غروب الشمس وبعد صلاة المغرب ممكن تتسنن، هذه السنة المطلقة. وعندك عندما يكون هناك الزوال، لما تكون الشمس عمودية وهذه فترة قصيرة، هذه ما تصلي فيها النافلة، واضح؟ أما السنن المقيدة فعندنا السنن الرواتب 12 ركعة، ثنتان قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، ثنتان بعد الظهر، ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء، هذه السنن الرواتب. عند قيام الليل أفضل صلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان. عندك صلاة الضحى أقلها ركعتين مثلا، عندك صلاة 4 ركعات قبل العصر بعد الأذان يعني، هذه أيضا ورد فيها حديث. عندك صلاة 4 ركعات بعد العشاء ورد فيها حديث. عندك صلاة 4 ركعات بعد الظهر ورد فيها حديث. بارك الله فيك أبو أحمد. أبو خالد من السعودية يقول عفوا، توفي الوالد وترك عقار وأموال، والورثة هم الوالدة يحفظها الله اللي هي زوجة الوالد، يقول وأبناء وبنات كلهم تقريبا تجاوزوا 50 من العمر. يقول يا شيخ أرغب في الحصول على حصتي من إرث والدي، ويمنعني أن الوالدة حفظها الله تغضب وتزعل من إثارة هذا الموضوع. السؤال هل عملي وفعلي بطلب حصتي من إرث والدي يرحمه الله يعد عقوقا للوالدة، خصوصا أني أعلم يقينا أنها تتحسس من هذا الموضوع وتغضب، أفيدونا. أبو خالد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي يعني بالنسبة لما يتركه الميت هذه تركة، ويستحقها من يرث بنص القرآن والسنة، ولا يجوز لأحد أن يمنع الورثة من حقهم، سواء كان والد أو أم، سواء كان أبا أو أم أو أخ أو أي إنسان. يحرم على الناس أن يقفوا حجر عثرة في طريق توزيع التركة إلا أن يكون هناك سبب مقنع، كأن تكون المحكمة وضعت يدها على الأموال حتى تنتهي بعض مثلا الاستحقاقات المعينة، مثلا أن يكون مثلا يعني العقار لو بيع الآن بيع بخسارة فادحة، وبعض الورثة ما يعرف هذه المعاني فيقول له أصبر شوي حتى يرتفع السوق، مثلا الأسهم، مثلا الميت قد يكون عنده أسهم خسرانة جدا، شاري السهم مثلا بعشر ريالات والآن ما يسوى نص ريال مثلا، يقول له اصبر شوي ما نقدر نبيع الآن. نعم لهم حق فيها. أما قضية والله الوالدة تقول لا تتحسس لا توزعون التركة خلوها كذا، لا، الوالدة تكون ظالمة، سامحني يعني، واضح أنك تحب والدتك لكن وصل لها الكلام هذا، ما دام أنت محتاج إلى حصتك من التركة والوالدة تمنع وتقول لا أحد يكلمني فيه، الوالدة ظالمة، لازم تفهم هذا الكلام ولازم تعرف هذا الكلام. يعني ما يصلح الكلام أحيانا، المخمل الناعم والطبطبة ما يصلح أحيانا. بعض الناس إذا كلمت بمثل هذا الكلام اللين وكذا يقول لك الأمور سهلة، لا، لازم تعرف بأنها ظالمة. والله عز وجل حرم الظلم، قال جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أي إنسان يقف حجر عثرة في توزيع التركات ويمنع مستحقيها هذا ظالم، ظالم، وسيلقى الله ظالما ويعيش في حياة الدنيا ظالم آثم. لازم تعرف الوالدة هذا الكلام. الآن الأموال هذه اللي محبوسة في البنوك تستفيد منها البنوك ليست حق لخالد أبو خالد أو خالد وأخوانه وخواته، بأي حق الوالدة تمنع؟ والله إذا أنت يا أخوي الفاضل أبو خالد عفوا، إذا أنت والله تبقى تبيع البيت اللي فيه الوالدة وتطلعها برا، لا أنت الظالم، وأعتقد أنك ما تفعل هذا الشيء، أنت ما تريد أن تفعل هذا الشيء. لكن الوالدة أنت تقول عنده عقارات وعندها أموال الحمد لله كثيرة، والوالدة تقول ممنوع، يعني تبغى تحنط العقارات مثلا، تحنط الأموال، هذه الأموال يستفيد منها غيركم. فلذلك وصل لها الرسالة، وهذه والله أقولها من باب الخوف على الوالدة حتى لا تلقى الله عز وجل وهي ظالمة، الله بيسألها عن مثل هذا الأمر. يعني أحيانا بعض الكلام الخشن ترى له فائدة، مثل اليدين أحيانا تحتاج فرك على أساس تطلع بعض الأوساخ العالقة. لابد أن يفهم، لأن والدتك ليست الوحيدة، أنا أعرف أناس يتابعوني الآن كثر ظلمة كثير، عندنا رسائل يشكون كثير من البنات وكثير من الأولاد ظلم الكبار، إما والد يمنع، إما أم تمنع، إما أخ كبير يمنع، أخ كبير يمنع يقول لا ما حد يوزع تركة الوالد، وتجده يلعب في هذه التركة ويستفيد منها ويدخل في مساهمات. ألا يتقون الله؟ ألا يخافون الله؟ ألا يعلمون بأنه والله لا يأتون يوم القيامة وكل شيء مسجل عليهم، حتى الخيط، حتى الخيط سيسألون عنه يوم القيامة. فيا أخي أبو خالد بارك الله فيك، أنت لك الحق الكامل، لكن أنا أدلك على طريقة، ناقش الوالدة، اجتمع أنت وإخوانك، حاولوا أن يعني تشكل مثل ما يقولون ضغط على الوالدة من خلال إخوانك وخواتك، ما استفادوا، وقل للوالدة نحتكم إلى الشرع، نشوف المشايخ وش يقولون، ما اقتنعت شوف عمك، شوف خالك مثلا، عمامك، خوالك، لابد. أما حبس المال بمثل هذا الطريقة هذا لا يجوز. أم وليد من ألمانيا بارك الله فيها تقول يعني هل يعني عندي تطبيق ختم القرآن اسمه نختم أو شيء، تقول يعني كل ما نفتح الجوال يظهر على الشاشة آية من القرآن، تقول ممكن استعماله؟ ممكن يا أختي الفاضل، هذا من الخير ومن التعاون على البر، يعني وجود مثل التطبيقات هذه اللي تساعد الإنسان على ختم القرآن، تذكر الإنسان بقراءة ورده اليومي، هذه نعمة من نعم الله ما فيها شيء، بارك الله فيك. أم أحمد من الإمارات تقول امرأة عجوز عمرها فوق 90 هي ابنة عمتي خالة والد زوجتي، أزورها لصلة الرحم وبعض المرات تمد لي يدها للمصافحة وصافحها، هل يجوز؟ والله يا أختي أم أحمد أنا قرأت السؤال وأقول هي أم أحمد ولا أبو أحمد؟ أم أحمد ولا أبو أحمد؟ أنت تقولين امرأة عجوز، يعني إذا كنت أنت أم أحمد وش المانع أنك تصافحين المرأة العجوز اللي فوق 90 وهي ابنة عمة خالة والد زوجتك، والد زوجك مثلا؟ فيظهر في خطأ، إما أن أبو أحمد هو اللي كاتب السؤال أو عندك سؤال ثاني، أنت ذكرتي سؤال ثاني. عموما إذا كان أبو أحمد هو اللي كتب لا ما يجوز، ما يجوز صافح، لأن هذه ليست يعني من محارمه، ليست من محارمه، بارك الله فيك. وأما إذا كنت والله أنت السائلة، ما أعتقد أن امرأة تسأل مثل هذا السؤال، بارك الله فيك. أمت الله من أسبانيا تقول أنا أسأل عن الرضاع منذ أكثر من 20 سنة، أرضعت ولد لكني لا أتذكر كم أرضعته وكان ذلك في المستشفى، هل يكون ابني؟ أختي أمت الله من أسبانيا، يعني الآن أنت تقولين اليقين أنك أرضعتي ولد، الشك ما تدرين كم أرضعتيه، ما تدرين كم أرضعتيه، قد تكون أرضعتيه مرة ومرتين ثلاثة، قد تكون أرضعتيه 9 و10 مرات مثلا. فإذا حصل عندك شك ففي هذه الحالة تحتاطين لنفسك، لماذا؟ أما وقد قيل، أما وقد ذكرتي، ولذلك أختي الفاضلة تحتاطين في هذا الجانب، فلا تظهرين له مظهر، فلا تظهرين عليه كما تظهر الأم على ولدها، لأن الولد هذا ما دام أنه بلغ وأنت في حالة شك لا، هنا تنتبهين بارك الله فيك، لأن الشريعة تحتاط للأعراض، تحتاط لهذا الجانب، ولا يحصل حتى زواج وما زواج مثلا في قضية يعني مسألة التزويج وكذا، لأن مسألة صارت فيها شك، بارك الله فيك. ولذلك تحتاطين أختي الفاضلة، إلا إذا تيقنتي وعلمتي تقول نعم أنا أرضعت 5 رضعات أو 6 أو 7 أو 8 وكان في السنتين، نعم هذا صار ابنك. أما تقول لا أنا أرضعت لكن ما أدري، لا تنتبهين بارك الله فيك. أبو أنس من الشارقة يقول الوالد عمره 86 سنة وميسورة الحال وعليها زكاة حال عليها الحول، عندها مال وعليها زكاة حال عليها الحول، لكن أخرجت القليل فقط وترفض إخراج الباقي، حاولت أنا ولدها أن توكلني بذلك لأدفع من مال لكنها رفضت لأنه كثير، هل يجوز إخراج الزكاة من مالها بدون علمها، علما أن الوالدة ملتزمة وتصلي وتقوم الليل يوميا؟ أبو أنس بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الوالدة وأن يوفقها لكل خير. اللي تصلي وتقوم الليل وتصوم النهار وتفرض في مسألة الزكاة على خطر، على خطر. لاحظ الآيات القرآنية، جاءت الزكاة مقرونة بالصلاة في أكثر من موضع في القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الزكاة علامة على الإيمان، لماذا؟ لأن المال محبب إلى النفوس، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. فلما يخرج الإنسان يخرج الزكاة لأن هذا حق أوجبه الله في مال الإنسان بالشروط المعروفة، دلالة على أنه مؤمن بالله حق الإيمان، متقي لربه، لأنه قدم محبوب الله ومراد الله على محبوب النفس ومراد النفس وهوى النفس. ولذلك الوالدة على خطر، قل لها الكلام هذا، كيف تصلي وتقوم الليل تصوم النهار وتفرط في الزكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: فإنهم أجابوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. افترض عليهم صدقة يعني زكاة، وهذه الزكاة بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين يا أخي الفاضل، لو جيت أنت تخرج عنها من دون علمها ما استفدت، لأن الزكاة لا بد لها من نية في قول جماهير أهل العلم، بل هو إجماع حكى كثير حكى أهل العلم إجماع، لا بد من نية المزكي، لا بد من نية المزكي. فأخبرها بهذا وبين لها خطورة هذا الأمر، خاصة وأن الوالد عمره 86 سنة، يعني ليعرف أن الإنسان كلما تقدم به العمر كلما ألقى الدنيا وراءه، هذا اللي يعرفه، ما أدري والله، يعني أنا أشوف أغلب أن خاصة أهل الإسلام والإيمان كلما تقدم به العمر خفف من أعباء الدنيا اللي على كاهله وعلى ظهره، يخفف شوي ويصير يقبل أكثر إلى الله عز وجل. أخبرها بها، إذا والله الوالدة أصرت وكذا، ممكن أنك تقول أنا سأخرج من ما، لابد يكون عندها علم قبل ما تخرج أنت، قل هذا من مالي زكاتك، كأنك وهبتها هذا المال وأعطتك إياه زكاة، يعني تكون أنت وكيل عنه. لكن هذا في حال وصلت الوالدة إلى، يعني وصلت مع الوالدة إلى طريق مسدود، يعني مثلا متصلبة في رأيها، وهذا غلط، هذا غلط. ولذلك الله عز وجل قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الذي يمنع الزكاة إذا كان صاحب إبل أنعام، إبل أو بقر أو غنم، تأتي يبطح له بقاع قرقر فتطأه هذه الأنعام، تدوس عليه تعذبه قبل أن يرد إلى النار. وإذا كان صاحب ذهب وفضة يعني أوراق، هذه الفلوس هذه يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، نسأل الله العافية والسلام، هذه الأموال تصير وقود له في النار. نسأل الله أن يحمينا وإياكم وأن يحفظنا وأن يهدينا. أبو صالح من السعودية يقول: أبي توفي رحمة الله عليه مع أخي ولدى أخي أولاد، حلفت إن أي شيء حصله من ورث من أبي أعطيه عيال أخوي المتوفى وعندي أولاد، هل هذا جائز؟ أبو صالح بارك الله فيك، يعني أنت يظهر أنك حلفت في حالة عاطفية، يعني في وضع عاطفي، والدك وأخوك توفوا مثلا في حادث أو في مرض، أسأل الله يرحمهم ويغفر لهم يجعلهم في جنات النعيم، وحلفت أنك والله أي إرث يجيني تعطيه أولاد أخوك، يعني إذا أحببت أنك تعطيه لأولاد أخيك ما حد يمنعك، هذا جائز شرعا، يجوز للإنسان يتصدق بماله كله في الحياة ما دام أنه عنده إيمان وتوكل على الله وعدم جزع، ها، وعنده قدرة على قضية أنه كذا. أما إذا كان عنده جزع وعنده كذا لا، ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن رجل عنده 6 أعبد أعتقهم عند وفاته، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قولا شديدا، فأتى بهم وأقسمهم 3 أقسام وعمل قرعة صلى الله عليه وسلم، فأعتق 2 اللي هم الثلث يعني، ورد الباقين، رد الباقين. فتقول لي والله، وتقول لي بعد عندك راتب وعندك خير الحمد لله، طيب جزاك الله خير، مأجور على هذا الأمر. إذا والله تقول لا أنا مشكلتي ما عندي دخل وما عندي شيء، واللي يجيني من الإرث هو هذا رأس مالي، لا يجب عليك، وتكفر عن يمينك لأنك حلفت، أنت تكفر عن يمينك تطعم 10 مساكين. لكن أنا أنصحك ما دام حلفت وما دام أولاد أخوك اللي تركهم محتاجين وكذا، يعني قم بهذا وتؤجر إن شاء الله، وأنت الحمد لله عايش تستطيع تكسب وتستطيع أنك تغني أولادك. أم شعيب من اليمن تقول: هل يجوز الصلاة بالملابس المنقوشة أو المزخرفة؟ أختي أم شعيب بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز، يجوز للمرأة أن تصلي بالثياب المزكرشة المزخرفة المنقوشة ما دام أن ليس فيها صور، لكن أهم شيء تكون ساترة للبدن ما يظهر شيء من البدن، الجواب يجوز ولله الحمد والمنة. أحمد الخديم من الفجيرة يقول أنا مسافر أسبوعيا من أبوظبي إلى الفجيرة والعكس، هل يجوز أن أجمع بين صلاة الظهر والعصر قبل خروجي إلى السفر علما بأن وقت صلاة الظهر قد دخل؟ أحمد بارك الله فيك وحفظك الله، بالنسبة للإنسان الذي ينوي سفر لا يجوز له أن يترخص برخص السفر وهو في بيته قبل ما يسافر أو في مدينته قبل ما يفارق عامر البنيان، حتى لو دخل عليك الوقت صلي صلاة الظهر كاملة تامة، صلي 4 ركعات ولا تجمع معها العصر بارك الله فيك، إلا في ضرورة بحيث تعتقد بأنه ما يمكنك تصلي العصر في وقتها، مثلا تصلي الظهر 4 ركعات، وإذا حبيت أنك تصلي الظهر في الطريق نعم يجوز لك. الآن دخل عليك وقت صلاة الظهر وطلعت أنت من الفجيرة رايح أبو ظبي، في الطريق حبيت تصلي في محطة مثلا أو في مسجد، تصلي تقصر الظهر والعصر وتجمع، تجمع العصر مع الظهر يجوز. أما داخل بيتك لا تنتبه. وأيضا كذلك في محل العمل، محل العمل هذه إقامة ثانية لك، يعني ما تقصر أنت في الدوام هناك، فإذا دخل عليك الوقت مثلا وحبيت تطلع ما تقصر في نفس المدينة، لكن في الطريق يجوز لك القصر والجمع. أم أحمد من اليمن تقول أنا استعملت لصقات منع الحمل شهر وأكثر وبعدها سمعت أنها محرمة لأن تمنع وصول الماء، هل هذا صحيح؟ هل أعيد الصلاة؟ أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لاستعمال المرأة لواصق منع الحمل إذا كان والله لجأت إليه كخيار أولي لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، خاصة وأنها تقول بأنها تحمل بأنها يعني تحيض ويعني يحصل عليها ما يوجب الغسل من الحيض والجنابة كخيار أولي. أما إذا قالت لا أنا أصلا ممنوعة أني أتناول حبوب، ما تستطيع استعمال حبوب منع الحمل، منعتها الطبيبة، ما تستطيع استعمال اللولب مثلا، قالوا لها ممنوع عليك استعمال هذا، ما عندك إلا خيار واحد وهو اللاصق الطبي هذا اللي يمنع الحمل، في هذه الحالة نعم يجوز لك أن تستعمليه ويكون له حكم الجبيرة، يكون له حكم الجبيرة، فإذا اغتسلتي ومسحتي عليه، مسحتي عليه مثل ما يمسح على الجبيرة، أو تضعين عليه كيس مثلا إذا كان يتضرر وتمسحين من وراء الكيس، أو تجعلين الماء يصب من وراء الكيس، بارك الله فيك. أماني المقبالي من عمان تقول هل صحيح قراءة سورة الدخان بعد صلاة المغرب يستغفر لك 70,000 ملك ومن قرأ سورة الواقع لم تصبه فاقة أبدا، وما المقصود بالفاق؟ أختي أماني المقبالي، هذه الأحاديث اللي ذكرتها ليس لها أصل، ليس لها أصل، فقراءة سورة الدخان بعد صلاة المغرب يستغفر للقارئ 70,000 ملك غير صحيح، ما ثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقراءة سورة الواقعة تمنع الفاقة غير صحيح، والفاقة المقصود بها الفقر، الفاقة يعني الفقر، هذا كله غير صحيح بارك الله فيك، وسبق لي جواب مطول حول هذه المسألة، وأيضا ذكرت بعض الأسباب التي تجلب الرزق بإذن الله من إخلاص النية وصلاح الطوية ومن أيضا بذل السبب والدعاء إلى الله عز وجل ومشاركة الآخرين وشيء من هذا القبيل. أم حمد من الإمارات تقول ما الذي أرشد بلال رضي الله عنه إلى صلاة 2 ركعة بعد الوضوء، هل صلاهن أحد من قبله؟ أختي أم حمد بارك الله فيك، هو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبلال يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، وفي رواية خشخشة عليك بين يدي في الجنة، فقال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وعقبت 2 ركعة. وبلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه إنما كان يصلي 2 ركعتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام سنهما، فهو لم يأتي بهما من عند رأسه من عند نفسه لا، وإنما حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه لما جاء وجلس يتوضأ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعة لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فبلال بن رباح إنما واظب على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المعنى، ولذلك يعني سنة الوضوء هذه ليس منشأها اجتهاد بلال، بلال ما اجتهد في هذا رضي الله عنه، وإنما بلال واظب على ركعتي الوضوء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، قال من صلى من توضأ نحو وضوء هذا، وضوء في إسباغ كما وصفه عثمان، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بارك الله فيك يا محمد. محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول متى تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ومتى يصح للمأموم قطع الصلاة القبلية أو سنة دخول المسجد في حال إقامة الصلاة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لتكبيرة الإحرام تدرك في أولها هذا المعنى، فإذا قال الإمام الله أكبر تقول أنت وراءه الله أكبر، هذا إدراك لتكبيرة الإحرام، وإدراك تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يبادروا إلى الذهاب إلى المسجد، بأن يسابقوا إلى الصفوف الأولى. نعم، بالنسبة لقطع الصلاة سواء سنة قبلية تحية المسجد، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا كان الشخص يصلي سنة ثم أقيمت الصلاة وهو في بداية الصلاة، بداية صلاة السنة، يقطعها حتى يدرك تكبيرة الإحرام، لأن إدراك تكبيرة الإحرام أفضل من الاستمرار في السنة. أما إذا كان الشخص صلى السنة وهو في آخر صلاة السنة ويعتقد أنه يستطيع أن يدرك تكبيرة الإحرام يعني بعدما يوجز في صلاته ويستعجل فيها، يكمل صلاته ويدخل مع الإمام ليدرك تكبيرة الإحرام. بارك الله فيك. أسماء من اليمن تقول عندي أخي توفي من شهرين وعنده 21 يوم صيام من رمضان، استشهد فصمنا له أنا وأمي وأختي 30 يوم، ما حكم ذلك وهل تصله بقية الأيام، وهل علي ذنب بالحلف بغير الله يعني أقول ورحمة أخي؟ أختي أم أسماء من اليمن، أسأل الله تعالى أن يغفر لأخيك وأن يجعله في جنات النعيم. أختي الفاضلة، بالنسبة للأيام هذه، إذا كان أخوك قد أفطر هذه الأيام سابقا ثم وجد وقت للصيام وأجل وأخر، نعم تصومون عنه، في القول الراجح من أقوال أهل العلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. أما إذا كان لا، هو أصيب ثم ما استطاع الصيام في رمضان واتصل المرض وعدم القدرة بالموت، ما عليه شيء. عموما أنتم صمتم الآن، أنا ما أدري يعني سؤالك غير واضح، أنا ما أدري، لكن عموما ما دام صمتم إن كان قد يعني حصل مثل الحالة الأولى الحمد لله، ولم يحصل فهي سنة لكم. أما قولك ورحمة أخي حرام، ما يجوز، لا يجوز الحلف بغير الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ما يجوز الحلف بالأب ولا بالأم ولا بالقبيلة ولا بالشرف ولا بالأخ ولا بالرحمة، أقول رحمة أخوي أو شرفي مثلا، هذا كله حرام، أو فلان، ما يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. أرأيتم النبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله، سيد ولد آدم، ما يجوز للإنسان يقول ومحمد يعني يقسم بالنبي عليه الصلاة، حرام. ما يجوز الحلف بالكعبة، يقال ورب الكعبة أو ورب محمد والذي نفسي بيده، هذا كان أكثر حلف النبي عليه الصلاة والسلام، فتوبي إلى الله واتركي هذا الحلف. بارك الله فيك يا أم أسماء. أم محمد من لبنان تقول أنا معمول لسحر من أكثر من 15 سنة، الآن أشك في أناس، هل أحاسب على شكي مع أني لم أذكرهم بأسمائهم أمام أحد وإنما حديث نفس؟ أم محمد أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، أسأل الله تعالى أن يبعد عنك شر الشيطان وشركه وشر الشياطين الإنس. أختي الفاضلة، يعني ما دام حديث نفس ما عليك إثم، بمجرد ما تتكلمين لا تأثمين. لماذا؟ لأن هذا ظن، والظن ما دام حبيس النفس ظن، ظننت بأن فلانة هي اللي سحرتك حديث نفس ما تأثمين بمجرد الكلام الآن أثبتي، فإذا ما أثبتي أثمتي بارك الله فيك، ولذلك احتسب الأجر وأشغلي نفسك في كيفية التخلص من هذا السحر. عليك بقراءة القرآن، طبعا سورة الفاتحة، القواقل الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، آيات الآن مثلا جاء في قول الله تعالى وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، قول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، عندك الأوراد النبوية، عندك سبع ورقات من السدر تخلط بالخلاط تضعين في ماء وتغتسلي منه باستمرار، هذا كله بإذن الله نافع واحتسب الأجر في هذا. أسامة محمد من القاهرة مصر يقول أنا كنت في عمرة سنة 2014 وفي أثناء الطواف لقيت ساعة يد رجالي وتم السؤال على صاحب الساعة ولم يستدل عليه وسلمتها إلى أحد الموجودين بالحرم، وثاني يوم ذهبت إليه وأخذت الساعة لأنه لم يستدل على صاحب الساعة ولم يقم أحد بالسؤال عليها، وخلصت العمرة ورجعت بلدي والساعة موجودة معايا، ما الحكم؟ أسامة بارك الله فيك، أولا وجودك أو التقاطك لهذه الساعة جعل يدك يد أمانة، جعل يدك يد أمانة، يجب عليك أن تؤدي الأمانة، والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمر الثاني كان الواجب عليك أنك تتركها حتى يأتي صاحبها فيلتقطها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التقاط لقطة الحرم إلا لمعرف وفي لفظ لمنشد، يعني ينشدها يخبر الناس يسأل الناس. فإذا طبعا بعض العلماء يقول ممنوع لقطة الحرم ما تلتقط أبدا، لكن القول الراجح بأن لقطة الحرم تلتقط للتعريف لإخبار الناس، تقول من ضاعت له ساعة مثلا. أما وقد وقعت بيدك الآن يدك أمانة أعطيتها شخص، كان الواجب عليك يا أسامة أنك تتركها خلاص، مدام قبلها الشخص انتقلت الأمانة من يدك إلى يده فبرئ ذمتك، أنت الآن رجعت الساعة فاشتغلت ذمتك وأخذتها معك، لا هذا ما يجوز يا أخي الفاضل. الآن إذا قدر الله لك رجوع إلى مكة تذهب إلى قسم الأمانات وتسألهم، أنا في تاريخ أنت ذكرت في 2014 في التاريخ الفلاني كذا وكذا حصلت ساعة، أحد سأل عنها؟ عندكم رقم مثلا للشخص هذا مثلا؟ يعني يسألون، إذا قالوا لك نعم قل هذه الساعة، إذا قالوا لك لا يجب عليك أن تتصدق بهذه الساعة عن نية عن صاحبها ترجو الثواب له لصاحبها. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنك فرطت في حفظ الأمان. لو أنك عرفتها ومضى سنة كاملة ما جاء أحد يسأل عنها يجوز لك تتملكها، لاحظ الفرق سبحان الله العظيم، يعني سنة كاملة أنت حطيت عنوانك وحطيت رقمك وقلت والله هذه الساعة وأعلنت مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي أو ذهبت إلى قسم الأمانات في الحرم أو مثلا أخبرت يعني أشخاص موجودين ثابتين هناك مثلا وما جاك خبر مدة سنة، نعم لك الحق تتملك. أما وقد أخليت بهذا لا، يجب عليك أن تتصدق بها عن صاحبها. خالد إبراهيم بارك الله فيه يقول هل يمكن تنفيذ وصية لابن أو ابنة وارث؟ مثلا عمتي توفيت وورثتها أخ شقيق، أخوين شقيقين وأخت شقيقة، عمتي وصت بمبلغ من المال لابن وابنة أخوها، فهل يجوز تنفيذ هذه الوصية مع العلم بأن المبلغ ضمن ثلث تركته؟ خالد إبراهيم بارك الله فيك من الإمارات، بالنسبة لي نعم هذه الوصية تنفذ في حدود الثلث، الوصية هذه تنفذ في حدود الثلث بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد الثلث والثلث كثير، وبعض الفقهاء قال الربع أفضل. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث كثير، فكان أبو بكر وبعض الصحابة يوصون بالربع بارك الله فيك. أم يوسف من العراق تقول عندي صديقتي تزوجت ويوم الزواج نزلت عليها الدورة الشهرية وجامعها زوجها في نفس الليلة وما قالت لزوجها عن الأمر الذي حدث عندها، الآن عندها 4 أطفال ماذا عليه؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك بالنسبة لها ما عليها شيء الآن، فقط الاستغفار والتوبة، لأن الجماع في فترة الحيض محرم، وهذا محل إجماع عند أهل العلم لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والزوج بريء مسكين ما يدري، الزوج ظلمت زوجها الآن هي، لكن عموما زوجها ما عليه إثم، الإثم عليه هي إذا كانت تعلم يعني ساعة إذ وذاك الوقت مثلا. الآن ما عليه، تقول أستغفر الله وأتوب إليه فقط. بارك الله فيك. يوسف شعيب من مصر يقول: أنا رجل عمري 60 سنة تقريبا وعندي ضغط السكري، هل يجوز أن أصلي في البيت في أيام كورونا؟ يوسف شعيب من مصر بارك الله فيك وحفظك الله، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر على ما ابتلاك به. إذا كنت تشعر بأن في صعوبة في الذهاب إلى المسجد، أو أن الأمراض اللي عندك أوصاك الأطباء بعدم الاختلاط، نعم صلي في بيتك، أنت معذور، أنت معذور. أما تقول لي لا والله ما، الأطباء قالوا لي لا، أنت أهم شيء تأخذ احترازاتك، تلبس الكمامات أو تضع الكمام أو القناع مثلا، القناع، تلبس القفاز مثلا، تبتعد، تذهب عند إقامة الصلاة، لا واظب على الصلاة واظب. أما قالوا لك لا انتبه واحذر، ما في بأس لو صليت في البيت، ولو صليت جماعة بأهل بيتك يكون أفضل. عندي الأخت فاطمة من المغرب تقول: أنا لدي إخوة ونساءهم لم يعاملوا أمي معاملة حسنة، يعني مهملين أو عندهم إهمال لأمي، وأنا قاطعت صلتهم، وأنا تقول أتابع البرنامج، يعني هل صلة الرحم واجبة؟ فاطمة بارك الله فيك، يعني واضح بأنك أردت أن تعالجي خطأ بخطأ، ما يصلح هذا يا فاطمة الله يرضى عليك، أنت عالجتي خطأ موجود بخطأ آخر. وبهذه الطريقة لو كل الناس يعالجون الأخطاء بمثل هذه الطريقة، يعني ما بقي، خلاص فتح الباب وخرج الدجال وقامت الساعة. ما يصلح هذا يا فاطمة، إخوانك وزوجاتهم إذا أخطأوا في حق الوالدة ما تروحين تخطئين أنت في حقهم، أنت الآن عندك دور مهم وهو نصيحتهم، تقولين لإخوانك اتقوا الله في الوالدة. أنت ذكرتي زوجات أو إخوانك، زوجات إخوانك قولي لهم هذه مقام أمكم، هذه مقام الوالدة، هذه أنتم عندكم أولاد، سيأتي الدور عليكم إذا أهملتم مثل هذا الطريقة، يتزوج الولد والبنت وربما تحتاجون إليهم في وقت يعني بأمس الحاجة إلى زوجة الابن أو كذا، انتبهوا لأن المسائل دين. ولذلك أخت الفاضل اقتربي من إخوانك أكثر، اقتربي من زوجات إخوانك أكثر، وقولي لهم هذه الوالدة، هذه مهما كان تبقى لها الحشمة والمكانة والمنزلة، هذه تعتبر هي اللي المحضن الدافئ للجميع، المرجع للأولاد ولزوجاتهم وللأحفاد. بهذه الطريقة لا تعالجين الخطأ بالخطأ، أنت طبعا شفتي واقع مؤلم يمكن دفعتك العاطفة، لا اضبطي عاطفتك وسيطري على نفسك. الآن دورك الوعظ والتذكير والتخويف والتعليم والتوجيه مع أخوانك بأسلوب لين بأسلوب طيب، لا تجين بعنف ولا تفرضين هذا على زوجات إخوانك فرض، لأنه غير واجب عليهم، لا يجب عليهم وجوبا، لكن هذا من الأدب من الدين من الاحترام من التقدير. وذكريهم بهذا، قل سيأتي اليوم اللي تقوم بمثل هذا الأمر، تقوم بخدمة الوالدة، الله بيكافئها وبيبارك لها في عمرها وأولادها وأحفادها. أما اللي تعامل مثل هذه الطريقة معاملة تتعمد هذا الشيء، المسائل دين، نسأل الله أن يهدي الجميع. شاكر محمود من الشارقة يقول: يا شيخ أنا عندما أصلي يكثر عندي حالة التثاؤب، وهذه الحالة بعد مرضي، يعني ما العمل؟ شاكر محمود بارك الله فيك، طبعا التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتثاؤب قد يكون سببه مثلا السهر، وقد يكون سببه الخمول مثلا، لكن في الصلاة الشيطان يأتي الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا الإنسان أتاه التثاؤب أن يكظم، يعني ما يتثاب، وإذا اضطر أن يضع أن يكظم وأن يعني لا يفغر فاه، لأن الشيطان يدخل كما جاء في الحديث الصحيح ويضحك من الإنسان. فأخي الفاضل بارك الله فيك، يعني تنتبه إذا كنت من يسهر طبيعي جدا تتثاب، إذا كان عندك خمول وكسل طبيعي يكون عندك تثاؤب، إذا ما كان عندك هذه الأشياء وذكرت حالة مرضية يعني تكثر مثلا من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من الشيطان، نحن أمرنا بالاستعاذة من الشيطان، فتستعيذ كثيرا بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أم ملاك من العراق تقول: أنا صار لي 9 سنوات مع عيالي، أداري أم زوجي، ما عندي أحد، يتيمة الأب والأم، أم زوجي تأذيني، يعني تتكلم علي، تقول تعبت، أقول لزوجي خلنا ننعزل، ما يقبل هذا الأمر، وشيء من هذا القبيل. تقول يعني هل زوجي مثلا لو خرج عن أمه يكون عاق، وشيء من هذا القبيل. أختي أم ملاك بارك الله فيك، طبعا أذية المؤمنين محرمة، فالله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. بعض الأذية بالقول أشد والله من ضرب السيوف، عثرة اللسان أشد من عثرة الرجل. يعني بعض الناس الآن يقول يعني يغتاب وينم وكذا، يعتقد بأن المسألة سهلة، لا ما هي بسهلة، تحسبونه هين وهو عند الله عظيم. فلذلك يعني وصيتي لهذه الأم أن تتقي الله في زوجة ابنها، ما دام تقوم على خدمتها ومحترمة نفسها وإنسانة متدينة ومستقيمة ومحافظة على فراش زوجها وأولاد زوجها، لماذا هذه الأذية؟ بعدين بنت الحلال هذه تراها ما هي بعبدة عندك ولا خادمة، هذه متفضلة. يعني للأسف الشديد بعض الأمهات الآن يعتقدن بأن زوجة الابن لازم تصير مثل الخادمة في البيت، لازم تصير مثل الأمة المملوكة في البيت. أي دين هذا وبأي حق وأي فهم؟ هذا غلط. زوجة الابن إذا رأت أم الزوج تحترمها وتقدرها، صدقوني بأنها تجتهد وتعمل وتخدم في البيت أكثر من الخادم، تطبخ وتكنس وتنفخ وتكوي وترتب وكل شيء تسوي. أما إذا شافت يعني قاعدة تخدم والدة زوجها وتخدم أخوات زوجها وتنظف في البيت وما تشوف إلا الكلام السيء البذيء أو السب أو الأوامر، وينك وسوي كذا كذا، كيف تشتغل هذه وكيف تخدم وكيف يعني يكون لها نفسية أنها فعلا يعني تقيم الحقوق والواجبات في البيت؟ عندها حق زوجها أولى من حق والدة زوجها، حق الزوج أولى مقدم بالنسبة للزوجة. لكن بعض النساء طيبات متربيات طالعات من بيوت محترمة متربية وتخدم أم الزوج مثل والدتها، لكن بعضهم طبعا بعضهم وليس كلهم، بعض الأمهات والله تيجان على الرؤوس، حبابة وطيبة وما شاء الله. بالعكس لما تشوف زوجة الابن تجتهد وتتعب تقول لا اتركي الآن بعدين وكذا. لكن بعض الأمهات للأسف شيء والله مهول، والله ما أقول هذا من كيسي ولا من جيبي، والله عندي رسائل سواء هنا أو في الواقع، شيء والله قطع نياط القلوب، حتى أنك تقول يعني فعلا هالإنسانة هذه تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتعامل زوجة الابن بمثل هذه المعاملة وهي تعرف بأن الله سيسألها يوم القيامة، يعني شيء عجيب. أختي الفاضلة بالنسبة لك لو خرج الزوج، هذا مو بعقوق، هذا حق مشروع لك فرضته الشريعة، بيت شرعي لك. أما قضية بقائك وصبرك هذا أفضل، ما دام زوجك يحب أمه وما وده يخرج عنها وأنت تراعين هذا الشيء وتقولي لعل الله يهديهم، وزوجك يأخذ دور أيضا مهم في قضية التخفيف مثل هذا يعني هذا التوتر اللي بينكم، وتمشي الحياة بإذن الله. وقت البرنامج إخواني وأخواتي انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله في الأيام القادمة نكمل بحول الله تعالى وقوة الإجابة على جميع ما يردنا من أسئلة من خلال الترتيب الزمني. سامحوني لأن بعض الناس يقول يريد جواب هو أرسل مثلا اليوم وقبله 3000 رسالة أو 2000 رسالة. بارك الله في الجميع، التقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.